بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، معاشر طلاب العلم، لا يخفى عليكم أن من أجل وأعظم القربات التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى أن يقبل على طلب العلم الشرعي النافع وعلى التفقه في دين الله عز وجل، فإن هذا الأمر من أجل وأعظم القرب التي يحبها الله سبحانه وتعالى. وطالب العلم أيها الأحبة الكرام يتميز عن عامة الناس وعن الدهماء والغوغاء وغيرهم من الناس، فإذا تكلم تكلم بعلم، وإذا نطق نطق بعلم، خاصة عندما تأتي بعض الفتن العظيمة وبعض الحوادث الجسيمة. تجد أحياناً بعض من ينتسب إلى التدين والاستقامة وظاهره الاستقامة والصلاح يتكلم في بعض المسائل وكأنه أجنبي عن العلم وكأنه لا يفقه شيئاً في دين الله عز وجل. وهذه المسائل ليست بالمسائل التي يخاض فيها بالعواطف، وإنما يتكلم في هذه المسائل بلغة العلم وبنور الدليل. فإذا تكلم الإنسان ذكر أدلة على كلامه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن العلم يلجم الإنسان ويجعله بارك الله فيكم يحسن الكلام في بعض المسائل، إذن ما الذي يجعل الإنسان يحسن الكلام في بعض الأمور؟ للأسف الشديد تجد بعضهم يخوض في عضل المسائل بلغة عاطفية، خاصة إذا كان ظاهره الاستقامة وصاحب مجموعة من الحماسيين أو من العامة، فتجده يتكلم بعقليتهم ويتكلم بلغتهم ويتكلم من خلال تأثيرهم عليه، فتجده يرسل أشياء وينطق بأشياء تقول له يا فلان بالله عليك هل هذا الكلام صواب؟ هل هذا الكلام عليه دليل؟ فينقطع الكلام معه منذ أول حوار وأول نقاش، وهذا والله أمر قبيح جدا أن يكون عليه حال الإنسان. أتظن أنك بهذا التصرف تنصر المسلم المستضعف؟ أتظن أنك بهذا التصرف تنصر من وقع عليه ظلم؟ هذا الكلام خطأ وليس بصواب. من وقع عليه ظلم ينصر بما يوافق دين الله عز وجل، ولا ينصر بالبغي على العباد أو بالبغي على دين الله عز وجل. أحدهم رأيته اليوم ينشر كلام مفاده أن الكلام إما أن يكون فيما يجري وإلا سيكون هذا الكلام من اللغو، فقلت له يا فلان لو كان الكلام في تفسير القرآن هل هو من اللغو؟ لو كان الكلام في تعليم الناس الفقه والصلاة والصيام والتوحيد والإيمان هل هو من اللغو؟ فسكت مباشرة. طيب كيف تنشر مثل هذا الكلام؟ هب أن المتكلم قال مثل هذا الكلام الذي أخطأ فيه، أنت يا طالب العلم يا من ظاهرك الاستقامة كيف تقبل مثل هذا الأمر؟ طيب ألم تسأل هل هذا الكلام يوافق الدليل أم يعارض الدليل؟ وأحدهم أراه ينشر صورا لبعض المظاهرات وفيها نساء وغيرها وكذا، ينشرها من باب يعني الاحتفاء بالخبر، فأقول في قلبي أيقبل على زوجتي أن تشارك مع هؤلاء النساء بحضرة الرجال يصرخن في الشوارع ويهتفن في الشوارع؟ هل هكذا ينصر دين الله عز وجل؟ دين الله سبحانه وتعالى ينصر بهذه الطريقة؟ هل الإسلام يأمرنا بهذا الأمر؟ للأسف الشديد عندما تتكلم مع بعضهم بهذه اللغة لغة العلم يقول لك هل أنت مع الظالمين؟ تقول له معاذ الله عز وجل، لكني أذكرك بدين الله عز وجل، دين الله عز وجل ما ينصر بهذه الطريقة. والله إخوان الكرام لابد أن نحرص على إصابة أمر الله عز وجل. أما أن يتكلم الإنسان بلغة العاطفة والحماس والانفعال ولغة الطيش والتهور فإن هذا أمر ليس من طريق أهل العلم، ولا من منهج العلماء الراسخين. وعندك في الطرف الآخر مجموعة لو تكلمت وذكرتهم بعشرات الأدلة، والله لو ذكرت لهم الأدلة الواردة في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما تذكر له الدليل الذي لا يوافق هواه والذي كما يقال يعني يضرب أصوله التي ينطلق منها، يبادر مباشرة باتهامك بالعمالة والخيانة والصهينة وغير ذلك. هل هكذا بارك الله فيكم هو العدل الذي أمرنا به في الدين؟ هذا البغي على عباد الله عز وجل وعلى طلاب العلم ومن يذكر الناس بدين الله عز وجل، هذا بغي عظيم جدا وخطير جدا، والله الذي لا إله غيره يسأل عنه الإنسان عند الله عز وجل. يعني تجد بعضهم يكاد يصرح بتكفير من يخالف في الكلام، إذا قلت له مثلا هذه الهتافات ما تنفع، هذه الأمور ترى يعني تخالف دين الله عز وجل، اختلاط الرجال بالنساء وصراخ النساء في الشوارع وغيره وتكسير الأمور هذه فوضى لم يأذن بها ربنا عز وجل، ينظر لك بنظرة كأنك أحد المنافقين. هذه لغة الانفلات، هذا أمر بارك الله فيكم يحسن هذه اللغة كل أحد، ولكن على الإنسان أن يلزم أمر الله عز وجل. قد يقول لك قائل طيب في كلامكم هذا هل أنتم تتعاطفون مع الظالم أو المظلوم؟ ما هذا الله عز وجل أن يقول عاقل بارك الله فيكم بأن الإنسان يرى بعض المسلمين يقتلون ويذبحون ويكون في فرح وسرور لهذا الأمر؟ ما هذا الله عز وجل؟ هذا اتهامك للعلماء والمشايخ وأهل العلم بهذه التهمة، هذا بغي عظيم وافتيات عظيم وأمر خطير والعياذ بالله. كيف اتهمتهم بهذا الأمر؟ هذا لا شك ولا ريب أنه بغي عظيم، ولكن كيف تنصر غيرك إن وقع في ظلم ووقع عليه شر ووقعت عليه مظلمة؟ هل تعصي الله عز وجل؟ لا يجوز لك أن تعصي رب العالمين، لا يجوز لك أن تعصي رب العالمين. وللأسف الشديد أيضا بعض يعني تكلمنا عن مجموعة من العام ومجموعة أيضا ممن ظاهرهم الاستقامة وحظهم من العلم قليل، لكن تجد أيضا بعض من لم يتربى على أيدي العلماء الراسخين وليس هو من أهل العلم الراسخين يخوض في مثل هذه المسائل ويتصدر في الكلام فيها، وبعضهم بارك الله فيكم يعرف من فلتات لسانه ومن تقريراته أنه لا يقرر الأمور بحسب ما يتصوره بعض البسطاء، وإنما يرمي إلى أمور أبعد من هذا، كمن يصعد مثلاً على المنبر ويخاطب العامة ويقول لهم أجمع أهل العلم على أن من قال كذا وكذا في بعض الأمور المتعلقة ببعض ما يجري أنه كافر مرتد خارج عن الإسلام. طيب العام إذا تخاطب مثل هذا الكلام إيش تتوقع منه بارك الله فيك؟ ماذا تتوقع منه؟ وهذه المسائل فصل فيها أهل العلم وضبطوها بضوابط، فكيف تخاطب العام مثل هذه الأمور؟ ولكن أيها الأحبة الأفاضل لابد أن ننتبه إلى نقطة، حتى بعض من ينتسب إلى العلم تأثر ببعض الحزبيات الموجودة شعر أو لم يشعر، بعضهم قد يكون نسأل الله العفو والعافية من الحزبيين أصلا وأصلا هكذا، وبعضهم لأنه أكثر من سماع كلام هؤلاء ومن النظر في كتبهم تأثر بكلامهم وأصبح يقرر مثل تقريرهم. لذلك على الإنسان أن يتق الله سبحانه وتعالى. حتى بعض الناس أيها الأحبة الكرام إذا ذكرته بعبادة الدعاء ينظر لك هكذا بنظرة التخوين ونظرة أنك مسكين ما تحسن شيء، فقط عندكم بس تقولون وتذكرون الناس بالدعاء. يعني طيب الدعاء أليست من العبادات العظيمة والقرب الجليلة؟ طيب إن ذكرتهم وقلت لهم طيب فتح ولي الأمر باب الصدقة والتبرع، نظر لك هكذا وقال لك فقط الدعاء والصدقة، أين الخروج في الميدان؟ يعني أنت تريد شيء معين؟ تريد شيء معين إما أن يقع وإما خلاص الناس كلهم عملاء وخونة وغير ذلك؟ هذا كلام من بضاعته في العلم كاسدة ومن يتجرأ على دين الله سبحانه وتعالى. وكل من يتكلم بجهل وهوى وظلم وبغي وانفعال وتفلت سيقف بين يدي الملك العلام ويسأل عند الله سبحانه وتعالى، والله الذي لا إله غيره. سيقف الإنسان بين يدي الله ويسأل إذا كان في يوم القيامة عن كلامه الذي خاض فيه وتكلم في مثل هذه المسائل. لذلك لابد أن يذكر الناس بدين الله عز وجل. ومن يعني الأمور التي وقعت أن أحدهم أرسل لي دعاء لأحد الأئمة المشهورين، دعاء طيب، يعني دعا بدعوات طيبة وجميلة بأن يفرج الله عز وجل عن إخواننا في غزة وأن يلطف بهم إلى غير ذلك. فقال يعني كتب لي كلمة قال انظر لم يدعو على الغاصبين المعتدين. يعني طيب أنت تريد دعاء معين بقالب معين وإلا خلاص يكون الإنسان خائن عميل ولا إيش، بارك الله فيك. فلذلك على الإنسان أن يتق الله سبحانه وتعالى. والعجب العجاب أنك تجد بعض من يخوض في مسائل الدماء، لو سألته عن مسألة من مسائل الزينة أو مسألة من مسائل الوضوء لم يحسن الجواب فيها، وتراه يقرر ويخوض ويؤصل ويقعد ويقوم ويقعد في عضل المسائل التي لا يتكلم فيها إلا أهل العلم الذين رسخوا في العلم. لذلك يا طالب العلم، هناك فرق عظيم جدا بين التطبيقات الشرعية لمسائل السياسة الشرعية وبين الانفعالات الحماسية وردود أفعال يعني المتفلتين التي أشبه ما تكون بردود أفعال المراهقين والحمقى والمغفلين. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والعجب العجاب يعني أن بعضهم لا يتكلم بهذه اللغة المتشنجة إلا مع أهل العلم وطلاب العلم. طيب حتى القاتل نفسه هذا المعتدي تجد ما يخاطب بهذه الطريقة، يعني التخوين والتكفير وغيره يوجه لمن؟ يوجه لأهل العلم. وهذا والله داء عضال، والله المستعان. ويعني إخوان الكرام الشيء بالشيء يذكر، بعضهم يطلق أيضا دعوات المقاطعة وغير ذلك وكذا. والله ما أمس المسلمين بأن يذكروا بمقاطعة ما حرم الله عز وجل. تريد بارك الله فيك الخير والبركة والنفع لك ولعموم الناس، ابتعد عما حرم الله عز وجل. فإن هذا الأمر والله أمر شاق جدا على النفوس. لذلك الخطابات الحماسية كل يحسنها، كل المسلمين قاطعوا الربا، قاطعوا قطيعة الرحم، قاطعوا الغل والبغي والحقد الذي أصبح ممتلئا في بعض القلوب لدرجة أن الأخ يقطع أخاه. الآن انظر إلى بعض الناس وعلاقتهم بصلاة الجماعة في المسجد وعلاقتهم بقراءة القرآن، بل انظر الآن إلى حال بعض المسلمين وتعلق بعض هؤلاء بغير الله عز وجل وتعليق الخيوط والحروز والتمائم وغير ذلك. والله تجد أشياء لا تخطر في بال الإنسان. ألا يحتاج الناس أن يذكروا مثل هذه الأمور؟ والله يحتاجون حاجة عظيمة جداً بأن يذكروا مثل هذه الأشياء. وعلى العموم أيها الأحبة الأفاضل، تأتي الفتن وفيها حكم عظيمة جدا، والله سبحانه وتعالى يحكم ما يريد وفعال لما يريد، ولكن في هذه الفتن تمحيص واختبار وابتلاء للعباد. من يثبت على دين الله ويذكر الناس بدين الله عز وجل وبأوامر الله سبحانه وتعالى على أدلة الكتاب والسنة، وبمن يتكلم ويخوض بالانفعالات الحماسية والعبارات السياسية. ومؤلم جدا أنك تجد بعض طلبة العلم ممن يشار إلى بعضهم بالبنان أصبحوا يتكلمون وكأن بعضهم محلل سياسي. هذا هو واجب طالب العلم؟ هذا دور طالب العلم؟ بدل أن تقبل على تعليم الناس القرآن والوضوء والصيام والصلاة والطهارة وغير ذلك كأنك محلل في قناة إخبارية. وأيضا بعض خبايا النفوس أيها الأحبة الأفاضل، فلان يتكلم هذا شجاع ما يخاف الله لومة لائم، هذا إذا تكلم اهتز المنبر من كلامه. اتق الله عز وجل، فإن مدائح العوام ربما أهلكت بعض الناس. والله الذي لا إله غيره، ربما اغتر بعض الناس بكلمة من مدائح العوام فزل زللا عظيما شنيعا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم أيضا أختم بهذه الفائدة، أيضا بعض الناس عنده ولع بأي موضوع، أتكلم بشكل عام إخوان الكرام، لا أقصد أحدا معينا، لكن هذا الأمر الإنسان يذكر به نفسه ويذكر به إخوانه. عنده ولع بموضوع الرئاسة والترأس وإعطاء الأوامر للناس، يا حكام العرب يا حكام المسلمين افعلوا كذا واعملوا كذا وغير ذلك. اتق الله عز وجل في نفسك، وكما قال بعض السلف، حب الرئاسة آخر ما يخرج من نفوس الصالحين. ثم أيضا بعض الناس قد يبتلى بحب الرئاسة وهو لا يشعر بهذا. ذكر هذا الشيخ الإسلام تيمية أن بعض من ابتلي بمثل هذه الأشياء ما يشعر بنفسه أن عنده مثل هذه الأمور. هذه المسائل تترك لولاة الأمر، للحكام، لأن مسائل سياسية فيها دماء ناس، أرواح ناس إلى غير ذلك. وأما أنت يا طالب العلم فلا تخرج عن المنهج العلمي وعن تعليم الناس وتفقيه الناس وتذكيرهم بدين الله سبحانه وتعالى. وبعض يعني الأمور التي تقع يعني من مظاهرات وغيره وكذا لو عرضت على ميزان الشرع، أيها الأحبة الكرام، كيف سيكون كلام وحكم أهل العلم فيها؟ الرجل مع المرأة كتف بكتف، والمرأة متبرجة سافرة وهي في وسط 1000 رجل تصرخ وتنادي، وربما حملت بعض النساء على الأكتاف في وسط الرجال، ثم يأتي الإنسان ويثني على هذا العمل؟ بالله عليكم، هذا يليق بالإنسان أن يتكلم بهذه الطريقة ويخوض في المسائل هذه بهذه الصورة؟ نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وأن يجنبنا الشرور والآفات، وأن يلطف بإخواننا المستضعفين في كل مكان، وأن ينصر عباده الموحدين، وأن يثبت قلوبنا على دينه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كلمة إخواني الكرام أسأل الله أن ينفع بها، ونعود إلى كتابنا هذا الكتاب العظيم المبارك صحيح البخاري. سأقرأ الباب هذا، وأظن بأنه تم التعليق على هذا الباب في الدرس الماضي، لكن من باب الفائدة والوقوف على بعض الأشياء أذكر بعض الفوائد. قال: باب الوضوء بالمد. أظن تكلمنا عن هذا الباب في المجلس الماضي. نعم. قال: حدثنا أبو نعيم. أبو نعيم هذا الفضل ابن دكين. قال: حدثنا مسعر. مسعر هذا مسعر ابن كدام، كان يلقب بالمصحف لقلة خطئه رحمة الله تعالى عليه. يعني شعبة بن الحجاج كان يذكر أن مسعر هذا خطأه قليل. طيب شعبة بن الحجاج إخواني الكرام ما يلقي الكلمة جزافا، يعني كلمة مثل هذه من شعبة بن الحجاج فيها والله تزكية عظيمة جدا لهذا الرجل، فيها تزكية عظيمة جدا لهذا الرجل. ذكر في ترجمته أنه كان لا ينام حتى يقرأ نصف القرآن. وأنا أعرف أيها الأحبة الأفاضل، يعني هذا الرجل من الأفاضل بارك الله فيكم، أفاضل طلاب العلم، أعرفه شخصيا، علاقتي به قديمة، أعرفه في وقت مبكر من عمره أنه كان يراجع بعد صلاة العشاء، لا أقول طيلة اليوم، لا هذا طيلة اليوم شيء آخر، يراجع بعد صلاة العشاء مع أحد أقرانه من طلاب العلم قرابة 10 أجزاء يسردها سردا ويقرأها حدرا. فهذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم. ولكن لما تلذذوا بكتاب الله عز وجل وطهرت قلوبهم لم تشبع من كلام الله سبحانه وتعالى، كما قال عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبنا، كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله عز وجل، ولكن القلوب فيها ما فيها. نسأل الله اللطف والعفو والعافية. قال: حدثني ابن جبر وهو عبد الله ابن عبد الله ابن جبر ابن عتيك الأنصاري، قال: سمعت أنسا يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. الصاع بارك الله فيكم، أو قبل الصاع المد مجمع الكفين، المد مجمع الكفين، والصاع بارك الله فيكم 5 أمداد. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وعائشة رضي الله عنها وأرضاها بالفرق، اغتسل بالفرق، والفرق 3 آصع، الفرق 3 آصع، يعني النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بأكثر من 5 أمداد، اغتسل صلى الله عليه وسلم بأكثر من 5 أمداد. المقصود من هذا بارك الله فيكم عدم الإسراف عند استخدام الماء في الوضوء وفي الغسل، عدم الإسراف عند استخدام الماء في الوضوء وفي الغسل. وبعض الناس للأسف الشديد إذا أراد أن يغتسل أسرف إسرافا عظيما. لذلك جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء، لأن كثرة الولع بالماء تفتح أي باب؟ باب الوسوسة. بعضهم يدخل على أذان المغرب ليتوضأ، يدخل إلى دورة المياه، ولا يخرج إلا على أذان العشاء. لماذا؟ كلما استعمل كمية أكبر من الماء شعر أنه لم يتوضأ، قال ربما هنا ربما هنا ربما هنا، وهكذا. وهذا من تلاعب الشيطان به. طيب، من يقرأ؟ بارك الله فيكم. طيب إخوان الكرام، المسح على الخفين يذكر أهل العلم أن أحاديثه الأحاديث الواردة في المسح على الخفين أحاديث متواترة. ما معنى متواترة؟ رواها جمع كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قالوا ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب رؤية شفاعة وحوض ومسح خفين وهذه بعض. يعني من الأحاديث المتواترة من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن الأحاديث المتواترة من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، ومن الأحاديث المتواترة أحاديث رؤية رب العالمين في الجنة، رؤية أهل الجنة لرب العالمين، نسأل الله أن يكرمنا بفضله العظيم في الجنة، وأيضا أحاديث الحوض، وأيضا أحاديث الشفاعة، وأيضا أحاديث المسح على الخفين. رواها جمع كبير عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ستأتي معنا فائدة بعد قليل تؤكد هذا المعنى. تفضل.
قال حدثنا أصبغ بن الفرج.
أصبغ بفتح الباء.
أصبغ بن الفرج المصري عن ابن وهب.
عبد الله بن وهب.
قال حدثني عمرو.
عمرو بن الحارث.
حدثني أبو النضر.
سالم بن أبي أمية.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وبعض هؤلاء من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، مثل عبد الرحمن بن عوف من ذرية من العلماء، أبو سلمة، عثمان بن عفان من ذرية من العلماء، أبان بن عثمان بن عفان، والزبير بن العوام من ذريتي طبعا من العلماء، عبد الله بن الزبير صحابي، وأيضا بارك الله فيكم عروة بن الزبير وهشام بن عروة بن الزبير، هؤلاء كانوا من كبار العلماء، من كبار علماء الأمة. وهذا طبعا فضل عظيم جدا من ربنا سبحانه وتعالى أن يرزق الإنسان ذرية طيبة صالحة على تدين واستقامة. فضل.
عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص.
طيب، فائدة في هذا الإسناد بارك الله فيكم، رواية تابعي عن تابعي، أبو النضر سالم بن أبي أمية تابعي، يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن تابعي، ورواية صحابي عن صحابي، عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص، هؤلاء صحابة. تفضل.
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره.
طيب، فلا تسأل عنه غيره. في هذا الخبر فائدة بارك الله فيكم، توقير عمر بن الخطاب لسعد بن أبي وقاص، لأنه يقول لابنه إذا حدثك سعد عن شيء لا تسأل أحدا آخر عن هذه المسألة التي سمعتها من سعد. يعني معنى كلامه بارك الله فيكم لا تدقق وراءه، لأن سعد صادق في كلامه، ضابط لكلامه، لا يتكلم إلا بعلم. وهذه طبعا تزكية عظيمة أو منقبة عظيمة جليلة لسعد بن أبي وقاص. وهذا أيضا أيها الأحبة الكرام دليل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانت قلوبهم نقية، قلوبهم طاهرة. يعني ما قال، أحيانا تجد بعض الناس ربما لم يذكر أخاه بالفضل، لا يذكر أخوه ما يذكر بالفضل. أما الصحابة ما كانت عندهم مثل هذه الأمور، وإنما كان كلامهم الكلام الشرعي، الكلام الديني. وهم يعلمون أيها الأحبة الكرام أن مدار الأمور كلها عند من؟ عند الله عز وجل. والله إخواني الكرام، كلام الناس ومدح الناس وغير ذلك لن يقدم أو يؤخر في منزلتك عند الله عز وجل، وإنما ما عملك الصالح، تقربك إلى الله، عبادتك، تقواك. أما قال فلان وقال علان وغيره، هذه أمور أيها الأحبة الأفاضل ترى لا تسمن ولا تغني من جوع. أقبل على إرضاء الله عز وجل وعلى التقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى. أيضا في الخبر بارك الله فيكم، وهذا يعلم بجمع الطرق وجمع النصوص الأخرى بارك الله فيكم، أن الصحابي وإن كان حريصا على السنة والعلم ربما خفيت عليه بعض الأمور. عبد الله بن عمر من أحرص الصحابة على العلم وإصابة السنة، خفيت عليه بعض الأمور، فلذلك هنا لما حدثه سعد بن وقاص راح ورجع إلى والده وأكد له أن كلام سعد صحيح. واضح بارك الله فيكم؟ فالإنسان كما قال الله عز وجل فوق كل ذي علم عليم، فالإنسان يراجع العلم ويرجع إلى أهل العلم، وأيضا لا يتكبر في العلم. يعني عمر بن الخطاب لما نصح ابنه ما قال له كيف أنا ابن عمر بن الخطاب أروح وأسأل وغير ذلك، وإنما يتقبل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مثل هذه الأمور. وإخوان الكرام، يعني لو تتأمل في حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ما كان عندهم تعلق إلا بالله عز وجل. يعني تصورتم بارك الله فيكم أن الصحابي يقول لصحابي في أول هجرة الصحابة إلى المدينة، انظر إلى زوجتي، أيهما أعجب إليك؟ سأطلقها وتتزوجها. هذا والله دليل على ماذا؟ إيمان عظيم جدا جدا. يعني وأن القلوب متعلقة بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان ينظر في أحوال هؤلاء كيف أنهم كانوا يعلمون وعلى يقين تام أن العبرة والمنزل بتقوى الله سبحانه وتعالى. طيب تفضل.
وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا، فقال عمر لعبد الله نحوه.
طيب هذا من معلقات البخاري، ومر معنا في المجالس الماضية أن المعلق ما حذف من أول إسناده، ما حذف من أول إسناده رواة على التوالي، ما حذف من أول إسناده رواة على التوالي. هذا التعليق وصله الإسماعيلي، وصله الإسماعيلي، وفي هذا التعليق الآن الذي بين أيدينا رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض، موسى بن عقبة تابعي، وأبو النضر تابعي، وأبو سلمة بن عبد الرحمن تابعي، فرواية ثلاثة من التابعين على عن بعضهم البعض. طيب تفضل.
قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث،
الليث بن سعد المصري الذي الإمام الشافعي لم يلقه وتحسر على فواته،
عن يحيى بن سعيد
الأنصاري،
عن سعد بن إبراهيم
ابن عبد الرحمن ابن عوف،
عن نافع بن جبير، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه المغيرة بن شعبة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
أنه خرج لحاجته فأتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين.
طيب هذا الخبر فيه رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعض، يعني التابعي يروي عن شيخه وشيخه يكون تابعي، وهكذا في رواية أربعة من التابعين. فيحيى بن سعيد تابعي، وسعد بن إبراهيم تابعي، ونافع بن جبير تابعي، وعروة بن المغيرة تابعي، هؤلاء كلهم من التابعين. طيب عندنا فائدة، ذكر ابن حجر في الفتح عن البزار أن هذا الخبر رواه عن المغيرة ابن شعبة 60 رجلا، رواه عن المغيرة ابن شعبة 60 رجلا، فروى هذا الخبر عن المغيرة جمع كبير. في هذا الخبر عدة فوائد، طبعا بالإضافة إلى موضوع الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، فالخبر هذا نص على هذه المسألة. وأيضا فيه فائدة بارك الله فيكم، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته فأتبعه المغيرة بن شعبة. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم توارى عنه،
فقال بعض أهل العلم هنا فائدة استحباب البعد عند قضاء الحاجة، استحباب البعد عند قضاء الحاجة. أيضا فائدة أخرى تتعلق بالخبر، جواز الاستعانة بالغير عند الطهارة، جواز الاستعانة بالغير عند الطهارة. طيب من يقرأ؟ تفضل. لا 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 لا، أبو نعيم حدثك؟ أبو نعيم حدثك؟ حدث من؟ حدث البخاري. فإذا قل قال البخاري. نعم، لو حدثك أبو نعيم نروي عنك، لو حدثك أبو نعيم نروي عنك، أقول وسيكون إسناد عالي جدا. تفضل. لا قال البخاري، قل قال أبو نعيم. يعني بس فائدة هنا إخوان الكرام في يعني النطق أحيانا بين بعض الكلمات التي تستخدم في أيامنا والتي كانت تستخدم في القرون الأولى قد يكون هناك اختلاف، وربما نطقت الكلمة بنفس نطقنا ولكن ربما كان هناك اختلاف. فنعيم الناس الآن عندنا يسمون نعيم، لكن كانوا يعني كثير من الأسماء نعيم، نعيم ابن حماد شيخ البخاري، أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية، وأبو نعيم هنا الفضل ابن دكي، وأسماء كثيرة مثلا أبو إسحاق السبيعي. طيب الآن العائلة المشهورة ماذا؟ السبيعي. لا الضبط يختلف بارك الله فيكم، واضح؟ يقول أحد المشايخ، جاءني أحد طلاب العلم قال ما وجدت لي أبو إسحاق السبيعي رواية في الموضوع الفلاني. قال السبيعي يعني هذا ضبط خطأ يعني، فهذا يعني غير طيب غير طيب. مثلا قال لي أحد مشايخي أيضا سمعت رجل يقول يحيى بن معين. لا وش يحيى بن معين؟ بارك الله في يحيى بن معين. فلذلك لا بد ننتبه إلى الضبط. تفضل. شيبان ابن عبد الرحمن، يحيى ابن أبي كثير، مر معنا ابن عبد الرحمن بن عوف، جعفر ابن عمر،
ابن عمر ابن أمية الضمري.
أحسنت.
أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، وتابعه حرب بن شداد وأبان عن يحيى.
وأبان بالتخفيف.
وأبان عن يحيى.
طيب في هذا الخبر طبعا على عنوان الباب بارك الله فيكم نص أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين، وفي هذا الخبر أيضا رواية ثلاثة من التابعي، يحيى ابن أبي كثير تابعي صغير، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن تابعي، وجعفر ابن عمرو ابن أمية الضمري أيضا من التابعي. طيب هنا قال وتابعه، ما معنى المتابعة؟ ما سمعته؟ يعني كلامك ليس بخطأ لكن نريد المعنى العلمي. يعني الآن وتابعه حرب بن شداد وأبان عن يحيى، طيب ما معنى هذا الكلام؟ تفضل. فواز صحيح؟ نعم تفضل. جيد. المتابعة بارك الله فيكم اشتراك الراوي في رواية الخبر عن نفس الشيخ، اشتراك الراوي في رواية الخبر عن نفس الشيخ، بمعنى وتابعه حرب بن شداد وأبان عن يحيى. طيب تابعه إذا من يكون هنا المتابع؟ شيبان. شيبان يروي عن يحيى، فماذا فعل حرب بن شداد؟ أيضا يروي الخبر هذا عن يحيى، واضح بارك الله فيكم. وأيضا أبان، أبان بن يزيد العطار أيضا يروي الخبر عن يحيى. إذا صار عندنا كم راوي للخبر عن يحيى؟ ثلاثة. كم راوي للخبر عن يحيى؟ ثلاثة. شيبان، وتوبع شيبان فتابعه حرب ابن شداد هذا عند النسائي، وأيضا أبان ابن يزيد العطار تابع شيبان عند الإمام أحمد. فإذا شيبان ما روى الخبر وحده عن يحيى ابن أبي كثير، وإنما تابعه ماذا؟ اثنين من الرواة، فصار المجموع ثلاثة. قد يقول قائل ما فائدة هذا الأمر؟ لو افترضنا أن شيبان روى الخبر بلفظ، فتابعه فلان وفلان 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 بنفس اللفظ، ألا يعطي هذا الخبر قوة بهذا اللفظ؟ طيب، لو افترضنا بارك الله فيكم مثال أن شيبان وفلان 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 روى الخبر عن يحيى بن أبي كثير، وخالفهم من خالفهم؟ مثلا مثال يعني باب التقريب، الإمام أحمد وسفيان الثوري وشعب بن الحجاج وسفيان بن عيينة والأوزاعي. طب هني خمسة وهنا خمسة، نرجح من؟ العدد واحد، بل ربما كان العدد في الطرف الأول سبعة والعدد في الطرف الثاني ثلاثة، نرجح من؟ الثلاثة؟ الأحفظ. لا نقول الأفضل، الأحفظ. واضح بارك الله فيك؟ يعني إخواني الكرام، فلان وفلان وفلان وفلان، طيب عند الإمام أحمد الكفة متساوية؟ لا. طيب حطينا مع الإمام أحمد سفيان الثوري، الكفة متساوية؟ لا، الكفة رجحت. طيب حطينا معهم مثلا شعب بن الحجاج، الكفة متساوية؟ لا. علي بن المدين، الكفة متساوية؟ لا. فلذلك لابد أن تنتبه لبعض هذه المسائل. طيب تفضل. عبدان عبد الله بن عثمان.
أخبرنا عبد الله قال.
عبد الله من هذا؟ عبد الله بن المبارك، هذا الإمام الجليل الحبر العالم الراسخ. فإذا بارك الله فيكم في ترجمة هذا الإمام الجليل، قال أبو أسامة: ما رأيت أطلب للعلم من عبد الله بن المبارك. يعني أنا أريدك تتصور هذه الكلمة، كيف كان عبد الله بن المبارك يطلب العلم؟ كيف كان يطلب العلم؟ هل كان يطلبه بالدعة والراحة والكسل والتفريط والتضييع؟ لا، بل كان جادا في طلب العلم. وقال عبد الرحمن بن مهدي لما سئل عن ابن المبارك وسفيان، يعني سئل ابن المبارك أفضل أو سفيان، أظن يقصد سفيان الثوري، فقال: لو جهد سفيان أن يكون يوما، يوم واحد فقط، مثل عبد الله المبارك لم يقدر. طيب سفيان الثوري من هو؟ هذا العابد المشهور، يعني عابد وعالم، حتى يعني من الأبيات التي يعني يذكرها بعض أهل العلم في كتبهم عندما يتكلم عن شذوذ أهل البدع في مخالفة أهل العلم، فيقول: ذهبت دولة أصحاب البدع ووهى حبلهم ثم انقطع، وتولى بانصرام جمعهم حزب إبليس الذي كان جمع. هل لهم يا قوم في بدعتهم من إمام أو فقيه يتبع، مثل سفيان أخي ثور الذي علم الناس دقيقات الورع، أو سليمان أخي تيم الذي ترك النوم لهول المطلع، أو فتى الإسلام أعني أحمد ذاك الذي لو قارع القرى قرع، لم يخف صوتهم إذ خوفوا لا ولا سيفهم حين لمع. يعني الشاهد الذي علم الناس دقيقات الورع. فيقولون في ترجمة ابن المبارك: لو جهد سفيان أن يكون مثل ابن المبارك يوم واحد لما استطاع. يعني كيف كان عبد الله بن المبارك؟ واضح أخوان الكرام، كانوا أئمة وكانوا من أهل الرسوخ في العلم. طيب، قال الحسن بن عيسى: اجتمع جماعة من أصحاب ابن المبارك، مجموعة من طلابه، مثل الفضل بن موسى ومخلد بن حسين وغيرهما، فقالوا: تعالوا حتى نعد خصال ابن المبارك في أبواب الخير. يعني عبد الله بن المبارك تميز بماذا؟ واضح بارك الله فيكم يرحمك الله. يعني مثلا الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه تميز بعلم الحديث والقوة في الحق ونشر السنة، فهم يقولون مثلا في أيامهم يعني عبد الله بن المبارك تميز بماذا؟ فقالوا: جمع العلم والفقه والأدب، كان شاعر، والنحو واللغة والشعر والفصاحة والزهد والورع والإنصاف وقيام الليل والعبادة والحج والغزو والفروسية والشجاعة والشدة في بدنه وترك الكلام فيما لا يعنيه وقلة الخلاف على أصحابه. لذلك قيل في ترجمته: جمعت فيه خصال الخير، يعني وفقه الله عز وجل فجمعت فيه أبواب الخير. وحتى لا نذهب بعيدا، ربما يقول القائل، بعضهم يقول هذا مستحيل، كيف يعني كل هذه الأمور تجمع لرجل؟ أريدك فقط أن تقرأ في ترجمة وسيرة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، انظر إلى أبواب الخير التي رزقها الله عز وجل لهذا الإمام الذي توفي ليس مدة طويلة، طلابه متوافرون كثر، فانظر بارك الله فيك إلى خصال الخير التي رزقها الله عز وجل لهذا الحبر الراسخ، فكيف ابن المبارك؟ لذلك قيل ابن معين أيهما أثبت، عبد الله بن المبارك أو عبد الرزاق؟ عبد الرزاق هذا شيخ الإمام أحمد، يعني الإمام أحمد كما ذكر هذا ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة أنه إذا تذكر ثناء عبد الرزاق عليه بكى، يعني كلمة عظيمة عبد الرزاق، يعني كأنه يقول هذا عبد الرزاق يثني عليه كيف. فالآن هذا عبد الرزاق يقال لابن معين أيهما أثبت، عبد الله عبد الرزاق ولا ابن المبارك؟ فابن معين إخواني الكرام يعني بعبارة العامة يعني عنده طلعات، يعني عنده عبارات بديعة جميلة، فقال كان عبد الله خيرا من عبد الرزاق ومن أهل قريته. عبد الله سيد من سادات المسلمين، وهذه عبارة أيضا من ابن معين، هذه عبارة عظيمة جدا في حق هذا الإمام الجليل، والله المستعان. فضل. هذا عالم أهل الشام، عبد الرحمن ابن عمرو، عالم أهل الشام، سكن بيروت، سكن بيروت هذه المدينة المعروفة.
عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمر.
لا، جعفر ابن لا يلدغ المؤمن من جحر مرته، عمر. طيب.
عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو وقال رأيت النبي
عن عمر قال. هذا عمر مسوي لك مشكلة الشيخ. إيه نعم. طيب، يعني هنا بارك الله فيكم الأوزاعي في الإسناد من تابعه فروى عن شيخ الأوزاعي معمر، يعني يعني يحيى بن كثير كم واحد روى عنه هذا الخبر في حسب ما يذكر البخاري إلى الآن؟ اثنين، الأوزاعي ومعمر، معمر ابن راشد هذا أيضا تابع الأوزاعي على رواية هذا الخبر. هذا الخبر بارك الله فيكم فيه نص على موضوع المسح الخفين، وفيه أيضا زيادة على ذلك، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة. هنا تأتي مسألة بارك الله فيكم، هل لو أن الرجل مسح في الوضوء على عمامته فقط، مسح على العمامة دون أن يمسح شعر رأسه، يجزئه هذا أو لا؟ جمهور أهل العلم، وهو قول أكثر أهل العلم، على عدم الإجزاء، وذهب الحنابلة فقالوا يجزئه هذا، لو مسح على العمامة فقط دون أن يمسح على مقدم الرأس يجزئ هذا الأمر. والدليل حديث الباب، يمسح على عمامته وخفيه، ما قال على رأسه ثم عمامته وخفيه، قال على عمامته مطلقة هذه الكلمة. وأيضا جاء أيضا في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أيضا على عمامته دون أن يذكر الراوي أنه مسح على أول عمامته. وكذلك جاء عن عدد من الصحابة منهم عمر وأنس وأبي أمامة و مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصواب والله تعالى أعلم، هذا هو الصواب والله تعالى أعلم. وابن حبان في صحيحه يقول بأن بعضهم يقول المسح على العمامة دون الناصية غير جائز، قال لأن معنى هذه الأحاديث السابقة مسح على ناصيته وعلى الحماء وعلى العمامة. فقال ابن حبان عن هؤلاء القائلين، قال وقد توهم من لم يحكم صناعة العلم، يعني هذا ما أتقن العلم، لذلك قال هذا القول. واضح بارك الله فيكم. طيب هذا في موضوع المسح على العمامة، قال عنهم بن حبان لم يحكم العلم. طيب كيف لو رأى الخائضين في أيامنا، كيف لو رأى الخائضين في أيامنا؟ أحدهم مرة أرسل لي مقطع أحدهم يشن هجوما على جهة طبعت المصحف الشريف وذكرت أن سورة الإسراء، ما كتبت سورة الإسراء، سورة بني إسرائيل، فقال انظر كيف يحرفون في القرآن. قلت ترى في سنن الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينام حتى يقرأ سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء. قال والله أول مرة أدري. طيب إذا كنت لا تدري اسأل، اسأل بارك الله فيك، أما أن تخوض في المسائل هكذا بجهل هذا لا يصلح، لا يصلح أبدا. وحسبنا الله ونعم الوكيل. طيب من يقرأ؟ تفضل. سبقك. تفضل.
قال البخاري رحمه الله: باب إذا أدخل الجنين والنوار طاهرتان. قال حدثنا أبو نعيم،
مر معنا الفضل بن دكي،
قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة.
طيب لحظة بارك الله فيك، زكريا هذا ابن أبي زائدة، واسم أبي زائدة خالد، يقال عنه بأنه مدلس. طيب البخاري هنا روى عنه بالعنعنة، يعني زكريا عن عامر، والتدليس أن يروي الراوي عن شيخ لقيه وسمع منه ما لم يسمعه منه، يعني روى عنه 10 أحاديث يروي الحديث رقم 11 لكن ما سمع منه هذا الحديث رقم 11. فكيف يروي البخاري هنا عن زكريا هذا بالعنعنة؟ يعني زكريا ما قال حدثني عامر، قال عن عامر. يذكر الحافظ بن حجر أن هذا الخبر جاء عند الإمام أحمد من رواية يحيى القطان عن زكريا، ويحيى القطان عنده منهج أنه لا يروي عن شيوخه إذا كانوا معروفين بالتدليس إلا الأحاديث التي سمعوها. واضح بارك الله فيك، عنده منهج، يعني عندك رواية يحيى بن سعيد القطان إذا روى عن مدلس ولو بالعنعنة فتكون أنت مطمئن أن يحيى ماذا؟ كفاك المؤونة. فهمت بارك الله فيك. مثله من أيضا؟ شعب بن الحجاج، كان يروي عن قتادة فكان يقول لمن حوله كفيتكم تدليس قتادة، يعني بس بعبارة تقريبية أخوان الكرام مثل الرادار واقف، قال قتادة عن، يقول له قف، سمعت ولا ما سمعت؟ يقول سمعت، يقول كمل. واضح بارك الله فيكم. وهذا من شدة تدقيقه. وهذه طبعا أخوان الكرام تؤكد سلمكم الله أن في علم الحديث ليست المسألة عبارة عن قواعد مجردة، وإنما هناك ماذا؟ قرائن، إشارات، علامات، دلائل، براهين تجمع، فتجمع القرينة الأولى والثانية والثالثة فيتقوى عندك الخبر، أو تزداد قناعة بأن هذا الخبر ماذا؟ ضعيف ولا يثبت. تفضل. طيب وعلى هذا الشرط، يعني مسح الخفين لا يجوز إلا إذا لبست الخفين على طهارة، على طهارة مائية وضوء، على هذا الشرط إجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن عبد البر في الاستذكار، وابن بطال في شرحه على البخاري، وابن قدامة في المغني، والنووي في المجموع. وما أمس الناس بأن يعلموا مثل هذا الأمر. إخوان الأفاضل، نبهوا أهل بيتكم، النساء، الشباب، الفتيات في البيوت، أن المسح على الخفين لا يجوز إلا إذا لبس على وضوء. الآن بعض الشباب ماذا يفعل؟ غير متوضئ، يلبس الجورب، يأتي لصلاة العشاء يمسح على الجورب، هذا ما يجوز بارك الله فيكم، لا يجوز هذا الأمر. والدليل حديث الباب: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. كيف تمسح على الخفين وأنت لم تلبسهما على وضوء؟ أمر آخر، لأن بعض الناس أيضا ما يستوعب، يظن أنه إذا قلنا لابد أن تلبس الخفين على وضوء فلابد أن يكون ماسك لوضوءه حتى المسحة التالية، وهذا ليس بصواب. يعني يتوضأ الإنسان ويلبس الجوربين، ثم إن انتقض وضوءه لا يضر هذا. فإذا أردت أن تتوضأ الوضوء الجديد ماذا تفعل؟ تمسح على الجوربين أو الخفين، بشرط طبعا ألا تكون قد نزعتهما، لأنك لو خلعت الخفين والجوربين ستكون لبستهما على ماذا؟ على غير وضوء. فهذه المسألة نبهوا عليها، لأني وجدت جمعا كبيرا من الشباب خاصة الصغار، هذا من حرصهم، يسألون عن هذه المسألة. كذلك من باب الشيء بشيء يذكر، يسأل بعضهم عن مسألة الصلاة، حكم الصلاة في الحذاء. واضح بارك الله فيكم، قد يحتاجون أحيانا أن يصلوا في حذائهم، لذلك لابد أن نبين أنه لا حرج إذا توضأ الإنسان وكان لابسا للحذاء، فيجوز له أن يمسح على هذا، يجوز له أن يصلي في هذا الحذاء الصلاة. الآن موضوع المسح على الحذاء هذه مسألة أخرى، لكن هل يجوز أن يصلي في هذا الحذاء؟ نعم يجوز. هل يجوز الإنسان أن يصلي في نعله؟ نعم يجوز. هل يجوز أن يمسح على الحذاء؟ هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. لكن الصلاة في الحذاء، الصلاة في الجورب دون مسح، الصلاة في الخف دون مسح، كل هذا لا حرج على الإنسان، كل هذا لا حرج على الإنسان. طيب، ونكتفي عند هذا القدر، والدرس القادم سيكون درس بلوغ المرام بعد صلاة العشاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قهوة بارك الله فيكم، ربما أحضر بعض الناس يعني البعير المحشي بارك الله فيكم، لكن اليوم جبنا لكم محشي شيء ثاني، فتفضلوا بارك الله فيكم، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.